بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 17 من شهر ذي القعدة من عام 34 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يستر المصلي. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وآزروه وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وارضهم واجعلنا من محبيهم واحشرنا معهم وأذل كل من يمقتهم أو يعاديهم. هذا الحديث فيما يتعلق بالسترة التي يضعها المصلي أو ينبغي أن يضعها أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عنزة بمسافة رمح قصير يركز في الأرض بين يدي الإمام، بين يديه صلى الله عليه وسلم، يأخذها في أسفاره، وفي الحج إذا صلى في الصحراء فعل ذلك. وذكر في الحديث أظنه مؤخرة، ما هي مؤخرة؟
نعم، بالكسر يا شيخ.
أي مؤخرة بكسر الخاء وإسكان الهمزة.
مؤخرة.
ها؟
مؤخرة.
أي نعم.
نعم أحسن.
ذكر أنه لا ينبغي أن يكون يضع الشخص قريبا من السترة، لا يصلح أن يجعل السترة بينه وبينها مسافة ثم يقول لا يمر أحد من بين يدي. لا، المقصود يمر بين يديه، يعني كأنه يمر بين موقف فيه وموضع السترة التي تكون ينبغي أن تكون قريبة من موضع سجوده حتى يدفع من يريد أن يدخل. أما إذا كانت متقدمة فهو يحتاج إلى مشي وتغيير الموقف حتى يدفع الذي يريد أن يمر بين يديه. والنبي نهى الناس عموما أن يمر أحدهم بين يدي المصلي وبين سترته، وأمر المصلي أن يمنع من أراد أن، النبي أمر أن يدفع من يمر. وفي حديث أبي هريرة لما زيل له 40 ماذا قال أبيت، يعني رفض أن يحدد لأنه لم يحفظ مساحة، هل هي 40 ساعة أو 40 يوما أو 40 شهرا، قال أن يقف 40 إلى آخره. فينبغي للمصلي أن يحرص على قربه من الصحابة. ذكر تمر بين يديهم، لا يقصد أنه تمر بين موقفهم وموضع سجودهم، لكن إذا وضع الإنسان سترة بين يديه أمامه يحرص على أن لا يتجاوز بصره موضعها. فإذا أراد أحد أن يدخل بين موقفه وبين السترة فليمنعه، يمنعه بالإشارة، فإذا لم يمتنع فيدفعه، فإذا لم يمتنع قال فقاتله. هذه المقاتلة قد تفضي إلى قتل، لو فرض أن شخصا تعنت وأراد أن يمر بين يدي المصلي وبين موقع سترته المعدة قريبة منه، ثم حاوله أن يمتنع فلن يمتنع ودفعه دفعا قويا فسقط فربما مات، يكون هدرا لا دية له، لأن النبي قال فقاتله. في هذه الحالة ينبغي للواحد أن يحرص إن كان في مسجد يحاول أن يكون قريبا من عمود العمود الذي في المسجد، بحيث يمكن أن يمنع من يريد أن يمر. تأتي أمور يكون الناس في حرج، في الزحامات الشديدة كما يحصل في الحرمين في بعض الأوقات، لو وقف الناس لم يتحولوا بسبب من يصلي أو من يصلون لحصل لهم إرباك وضنك وتضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. فإذا علم أن الناس محتاجون للخروج ولا سبيل أن يخرجوا إلا أن يمروا بين المصلي وبين موضع سجوده، ففي هذه الحال الضرورات لها أحكامها. أما إذا كان بالإمكان أن يتحول المار من هذا الموقع إلى موقع آخر فليمنع ويتشدد في ذلك. يأتي في موضوع الإمام، الإمام يكون له سترة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يصلي إلى سترة ما يسمونه بالعنزة بمثابة الرمح القصير يركز أمامه، وتمر الدابة من وراء ذلك الستر ولا يطرد، وأما المصلي فتمر الدابة كما في حديث ابن عباس أنه صلى مع جماعة في منى وجاء على عتان على حمارة فأرسلها فلها تمشي أمام الصفوف لكنها لا تدخل بينهم، ولم يستنكر عليه لأن المواقع ليس بين يدي الإمام، الإمام أمامه سترة، وسترة الإمام سترة للمأمومين. يبقى في المساجد إذا صلى الواحد نافلة تحية مسجد أو راتبة يحسن أن يحرص أن يكون أمامه سترة تحفظ عليه انطلاق البصر وجموحه وتصون الموقع عن أن يمر أحد بينه وبين موقفه ولا يفرق. لكن لو صلى ولم يتخذ حجرة ما سترة يكون هو مفرط، تبقى المسؤولية على الذي يريد أن يمر. الذي قال لو يعلم المار، إذن في هذا الموضع في هذا الحديث الخطاب إلى المار أيضا، عليه أن يخف ويمتنع عن المرور بين يدي المصلي وبين سترته، حتى ولو كان الإمام المصلي غافلا عن المار بينه وبين السترة، لا ينبغي أيضا نفس من يريد أن يمر أن يخف عن المرور. ففي هذا الحديث لو يعلم المار، الحديث الآخر إذا صلى أحدكم السترة وأراد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله. فالحديث تارة يخاطب به الذي يريد أن يمر، وتارة يخاطب به المصلي ليمنع من أراد أن يمر، فتجد الخطاب فيما يتعلق بسترة المصلي موجه للذي يريد أن يمر، وتجد أنه موجه أيضا للمصلي، المصلي عليه أن يصون صلاته عن أن يصنع ما يؤثر على المصلي فيها، من أراد أن يمر عليه أن يحذر هذا الوصف المشين بأنه شيطان، ويحفظ أيضا كرامة صلاة أخيه المسلم.
قال رحمه الله: باب الصلاة إلى حربة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
هذه إشارة إلى ما ألمحت إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه عنزة ثبت الرمح القصير تركز أمامه، وهي ليست ضخمة ولا ممتدة، وإنما هي مثل هذا الغرض. إذا خرج لصلاة العيد ركزت أمامه في مصلاه، فصلت في قبلته صلي إليها، وبقية المصلين يقتدون به صلى الله عليه وسلم، وسترته سترة لهم. ثم صلى النبي في أسفاره يأخذ هذه العنزة، وهو في مكة لما جاء إلى مكة كان يصلي الأوقات في موضع إقامته بمكة في الأبطح، ولا يذهب للصلاة في المسجد الحرام، يصلي الصلوات الخمس في محل إقامته، يتوضأ صلى ركعتي الفجر ركزت العنزة ثم قام وصلى إليها وصلى الناس خلفه. وأشارت الرواية بسبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم سار الأمراء من بعده على اتخاذ هذه العنزة، يعني أمثالها تركز بين يدي المصلي، والنبي فعلها صلى الله عليه وسلم في مكة في الأفطة، وقد يكون أيضا فعلها في عرفة وفي مزدلفة لأنه يعتني بذلك صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان ينبغي أن يحرص على التأسي بالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في عبادته لربه، والحرص على أن يكون في عمله مشابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العمل أشبه بعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كلما كان الثواب له أجل والنفع أكبر. والإنسان وإنما يصلي يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، ويرجو برها وثوابها من ربه جل وعلا.
قال رحمه الله: باب الصلاة إلى الراحلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
قد يكون الإنسان أيضا لا يصطحب هذه الآلة أو هذه العنزة التي بقدر مؤخرة الرحل، وأظن كثير يعرف مؤخرة الرحل. الرحل الذي يوضع على ظهر البعير ويركب الراكب في الظهر في مؤخرة شيء قائم أقل من نصف ذراع أو في هذا الحدود خلف الراكب، وأمامه تماما أيضا مثل هذا، مقدمة الرحل ومؤخرة الرحل، هي شيء يعني قصير ليست علم طويل وشيء من هذا. في بعض الأحوال ما يكون متهيئا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته المطية التي يمتطيها يركبها بينه وبين القبلة وفي ذلك مصلحتان: مصلحة السترة ومصلحة مراعاة الراحلة عن ذهابها وخطر انفلاتها أو شيء من ذلك، لأنه في هذه الحالة إما أن يكون في صلاة نافلة، مع أن النافلة يجوز له أن يصليها ولو كان راكبا على الراحلة ولو كانت متجهة إلى غير اتجاه القبلة، فالمتنفل لا يلزمه أن يصلي على الأرض ولا يلزمه أيضا أن يستقبل القبلة، بل يصلي باتجاه وجهة سفره، وهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد وجميل تشريعه لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما عرض راحلته وجعلها بينه وبين القبلة وصلى صلوات الله وسلامه عليه إليها. والراحلة في ذلك الوقت يستفاد منها في أمور: كان بعض الصحابة في سفره إذا عند السحور ينيخ راحلته ثم يجعلها بينه وبين المشرق حتى لا يبقى يشوش على نفسه بالتفكير هل طلع الفجر أو لا، لأن الله ما قال كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر، قال لا، قال حتى يتبين، والتبين أمر زائد عن مجرد طلوع الفجر. فكان الواحد منهم ينيخ راحلته ويجعلها بينه وبين القبلة وبينه وبين المشرق ثم يتناول السحورة، وإن كان سحورهم على قدر أحوالهم لا تكون مائدة تنصب ولا أطعمة متنوعة الأشكال مختلفة الألوان، وإنما غالب ذلك تمرات، وإذا لم يجد تمرات قد يكون هناك أقراص ونحو ذلك. وبيدل هذا أيضا على أن هذه الدابة لا تؤثر على المصلي.
حسن الله. وعن عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم: ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا رضي الله عنه أخرج عنزة فركزها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
هذا حديث فيها أيضا بيان ما يتعلق بالعنزة وسترة المصلي، وهذا الوضع في السفر، إلا أنه في نفس مكة. النبي لما أراد أن يتوضأ لم في مكة كان محرما، بعيدا أن يكون في مكة، فإنه لما أراد أن يتوضأ أراد أن يخرج يديه من كم الجبة فما استطاع أن يخرجها، فأدخل يديه من الجبة وأخرجها من أسفل جبته وتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، وبدل معه الماء يسكبه على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، ثم بعد ذلك خرج بالعنزة وركز أمامه صلى إليها. هذا يدل أنه في سفر، لأنه كان في جبة وأراد أن يخرج يده من كم الجبة، فكان كم الجبة ضيق عن إخراج اليد إلى وسط الذراع إلى آخر الذراع إلى المرفق، فاضطر أن يخرجها يده من تحت الجبة. والشاهد في هذا الباب هو ذكر العنزة وركزه إياه.
نعم. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء.
ثم فيما يتعلق بحرص الناس على أن يصيبهم شيء من بلل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما يستنكر عليهم ذلك، لكن ذلك ليس صالحا لغيره. من لم يصبه بلل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم راح يلمس رطوبة عضو أخيه وصاحبه يرجون أن تصيبهم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء عروة بن مسعود الثقفي لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بأن يرجع عن دخول مكة ويتم بينه وبين قريش صلح يمكنوه من دخولها في العام المقابل، ثم لما اجتمع بهم قال لقد جئت الملوك ورأيت ما يفعل بهم أصحابهم وفعلت ورأيت ما رأيت أحدا يفعل بي من يصاحبونه أحدا كما يفعل أصحاب محمد في تعظيمهم له وإكرامه إياه، فإنه لو تفل تفلة كل يسبق إلى أن تصيبه وفي وضوءه ما يتقاطر من الوضوء إلى آخره. فهذا لا شك أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يدعي ذلك. المتصوفة من الناس، والذي في بلادهم ناس صوفية يتظاهرون بهذا، يجد هذا الشيء، تجدهم أنهم يرون عندهم بركة وفيهم بركة، وهذه الأمور النبي أقرها بالنسبة له، لكن ليس أحد كما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب النهي عن الاختصار في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا.
الاختصار أن يضع الإنسان يده على خاصرته، وهو في هذا التصرف نوع من الاسترخاء والاعتناء، والمصلي ينبغي أن يكون على غاية من الأدب والاحترام لهذه الشعيرة ولهذا الموقف الذي هو فيه، يناجي ربه جل وعلا ويخاطب ربه ويقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الموقف لا يلق به أن يكون في وقفته وموقفه واقف وقفة المتبخترين، وإنما يكون في واقف موقف المتذللين بين يدي ربهم جل وعلا. وكلما كان العبد في مواقفه بين يدي الله أكثر تذللاً وتصاغرا وإظهارا للافتقار إليه، كلما كان أحرى بأن يجاب دعاؤه.
لا. قال رحمه الله: باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه جل وعلا وأوحى إليه، فأدب أمته صلوات الله وسلامه عليه في مواقفها. ولا شك أن أشرف موقف لابن آدم وأجل مواقفه عندما يكون في الصلاة، لأنه في هذا الموقف يخاطب ربه، يبدأ في الثناء عليه وتحميده والثناء عليه وتمجيده، ثم يعلن عبوديته لربه جل وعلا، فهو محتاج إلى أن يكون غاية في الأدب. النبي لما رأى النخاعة أو النخامة، لفظان، لفظ النخاعة ولفظ نخامة، في حائط المسجد قبلة المصلين، في بعض الروايات الأحاديث أن النبي أخذ شيئا وجعل يحكها ويزيلها، ثم وجه الناس لما سمعنا. الإنسان قد يذرعه الأمر ويجد نفسه محتاجا للفظ النخاعة أو النخامة، ما قال لا يبتلعها أو يبقيها في فمه، وإنما أرشده إلى غلاما. إن كان في موقع يصلي على أرض تراب يدخل تحت قدمه اليسرى، وإن لم يكن كذلك يلفظ النخامة أو النخاعة بثوبه أو ملبسه أو عمامته، المهم يتوضع في ما هو حامل له، حتى إذا خرج المسجد أو أن يغسلها ويزيل آثره يفعل ذلك كله، لكن لا يلوث فيها المسجد. والنبي يقول نهى المصلي أن يدخل أمامه، حتى ولو لم تكن نخاعة، لو كانت مجرد تفل نهاه أن يدخل أمامه، لأنه في موقف. هو لو وقف بين يدي أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء أو ثري من الأثرياء، ما ذهب يفعل مثل هذا الفعل؟ ولو كان يفعله لاستهجن منه واستقبح وأشير إليه بأنه سيء الأدب في المجالسة وفي المقابلات إلى آخره. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما وصفه رب جل وعلا في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، أدبه وعلمه، ثم هو عليه الصلاة والسلام أدب أمته. لذلك لما أراد شخص أن يعير أو يعيب المسلمين وقال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراعة، فرد عليه الصحابة قال نعم لأبي وأمي هو علمنا حتى الخراعة، قال إذا كان أحدكم في بول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلى آخره. فالنبي بين صلوات الله وسلامه عليه البيان الذي نحتاج إليه في أمور حياتنا وتعاملنا ومعاملاتنا وفي أمر مناجاتنا لربنا جل وعلا والتقرب إليه والتماس عفوه ورجاء مثوبته. ولذلك بين ما بين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه.
هذا أشرت إليه.
فإن لم فتفل في ثوبه ثم مسح.
أي نعم.
كيف هذا؟
ما أدركت هذا أظنك.
لا ما أدركت.
هذا الواحد إلى وقت غير بعيد. ليش تجد المصلى إما أن يكون صلبا والنخاعة أو تفلة يبقى لها أثر فيستهجن الناس حصول مثل ذلك. كان الواحد يمسك طرف غترته أو ما على رأسه ويدخل فيه، وإذا لم يكن صفى طرف الثوب، وإذا كان إزار طرف الإزار وتفل فيه ثم مسح بعضه على بعض حتى لا يسيل. هذه من الآداب العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وبين له. فكل ما يدفع القالة عنهم وكل ما يصونهم عن الحديث بهم بنوع من الابتذال بينه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى الجلساء أن يتناجى اثنان وعندهم ثالث ويسران فيما بينهم، قال لأن ذلك يحزنه. فالإنسان ينبغي أن يراعي مجالسيه وأن يحسن الأدب في مخاطبتهم ومقابلة المرء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في التثاوب في الصلاة وكظمه.
كيف؟
التثاوب في الصلاة وكظمه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل.
الذي ذكر أن التثاؤب من الشيطان عطس محمود، ولذلك شرع لنا إذا عطس الواحد أن يقول الحمد لله، بينما في التثاؤب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذا تثاءب الإنسان فليكظم ما استطاع، يعني يكظم التثاؤب، يعني يسعى لإلغائه ومنعه. فإذا تعذر عليه المنع فليضع يده على فمه، فليغطي فمه. والنبي أخبر في بعض الروايات الأخرى: فإن الشيطان يضحك على ابن آدم إذا فغر بفمه بهذا التثاؤب. فانعطاس من الله يعني مما يحبه الله جل وعلا، والتثاؤب من الشيطان. في هذه الحالة قد يتثاءب الإنسان بين الناس، هو لما يفتح فمه فتحا، في الغالب أن المتثاءب إذا تساهل في هذا الأمر ينظر إلى فتح فمه إلى أقصى حدود الفتح، حتى فيكون محل هزء للنظرين إليه الشامتين. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقي عرضه ما يمكنه أن يقيه به في منع اللائمة عنه. ولذلك أمره النبي بأن يستر ما استطاع، فإذا لم يستطع يغطي فمه فمه بثوب أو غدرة أو يده.
أحسن الله. قال رحمه الله: باب حمل الصبيان في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها.
هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهو يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات ركب على ظهره الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وأطال السجود النبي صلى الله عليه وسلم. استغرب الصحابة فقال: إن ابني امتطاني فكرهت أن أكدر عليه، فتنزل. فكان الذي يحمل البنت بنت ابنته وهو يصلي، إذا أراد أن يركع وضعها حتى يضع كف يده اليمنى على الركبة اليمنى وكف يده اليسرى على ركبة اليد اليسرى، وهو البنت محمولة صعب أن يكون بهذه الصفة. وأما أن يحملها ويضم يده اليمنى على اليسرى فهذا ممكن، لكن كل هذا من البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك لما قبل أحد الصغار وقد زاره أحد شيوخ القبائل العرب قال له: إنكم لتقبلون صلى الله عليه وسلم. قال النبي: نعم، من لا يرحم لا يرحم. قال: إن لي عشرة من ولد ما قبلت واحدة منهم. فقال النبي: أو أملك أن نزع الله الرحمة منك وكلمة نحوها؟ من لا يرحم لا يرحم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يحمل ابنته وهو يصلي، لا بد أنه لسبب، إما ليبين للناس أن هذا لا يؤثر في الصلاة، أو لأن البنت محتاجة إلى ذلك، وكل أعماله عليه الصلاة والسلام تشريع وسنة.
نعم. قال رحمه الله: وعن معيقيب رضي الله عنه قال.
تمت العشرة؟
لا، بقي ثلاثة. أو اثنين بقي. وعن معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة.
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يشتغل بصلاته وأن لا يدخل أشغالا على صلاته. وبعض الناس يهتم بأن يجعل ما أمامه إذا أراد أن يسجد على قدر من الاتساع مستويا لا مرافع فيه ولا منخفضات، ويعدل ويبدل. فعرض لهم فقال: إن كان ولا بد فواحدة، وفي بعض الألفاظ أودع، أي لا تستعمل هذه الواحدة، لا تكرر. وبعض الناس لا شك تشاهدونه إن كان على سجاد يمر بين موضع سجوده، بين في موضع سجوده يحرك هذا ورقه ولا أي شيء، لا ينبغي أن يعود الواحد نفسه أن تكون الصلاة شاغلة له عن كل شيء من الأمور الخارجة عنها.
باب دلك النخاعة بالنعل. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله.
هذا الحديث يعني قريب من الحديث المر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النخاعة وضعها في المسجد، وكان رأى نخاعة في الجدار أمام المصلي. فعبد الله بن الشخير رضي الله عنه ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ألقى النخاعة لفظها وضع على وضع الحذاء، ووضع الحذاء الثانية عليها ودلكها حتى لا يبقى منها شيء يمكن أن يخرج سائرا أو يجف فيتحتت ويقع في المسجد. وهذا من نوع التأديب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحذاء أيضا أمر المصلي أن يجعله عن يساره أو تحت قدمه.
نعم. قال رحمه الله: باب عقص الرأس في الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. عقص الصلاة.
إيش يقول؟ إيش يقول منها؟
نعم، نعيد الحديث.
لا بس الله.
إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكف الواحد في صلاته شعرا أو يعقده أو يشتغل به أو يذهب في تعديل ملبسه وهو يصلي. النبي قال: إن في الصلاة لشغلة. يعني ينبغي للمصلي أن تشغله صلاته عن كل أمر يمكن أن يفكر فيه إلا في موضع هذه العبادة. ينبغي أن تكون مشاعر الإنسان في هذا المصلى فهو يصلي محصورة على كيفية إكمال هذه العبادة، وبماذا سيقول ويسأل ربه جل وعلا في هذا الموقف، حتى يكون متهيئا لعرض طلباته ورفعها لمجيب الدعاء جل وعلا. ابن عباس لما رأى هذا الرجل عاقصا الشعر يبدو أنه فيه طول من الخلف، فرده وجعله معكوسا، لف بعضه على بعض، أو قد يكون وضع فيه رباط كما يفعل بعض الشباب في وقتنا هذا، وإن كانت في السابق لا وجود له، تجد الشاب له شعر وقد ربط الشعر من الخلف وضع فيه لباطل حتى لا يتفلت لا ينتثر. فالنبي نهى عن يعكس الإنسان شيئا من شعره أو يكفه في صلاته بل يحصل ذلك. ابن عباس رضي الله عنه وجد هذا الرجل يصلي اشتغل بأن يحل البطاطا هذا الشعر بعضه ببعض، فلما سلم الرجل جاء قال يعني ما لك ولشعري يا ابن عباس؟ رد عليه ابن عباس بما سمع.
صلى الله عليه نقف هنا استعرض الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول سماحة الشيخ هل مرور المرأة بين يدي المصلي وسترته يقطع الصلاة وما حكم ذلك في الحرم؟
أول شيء الحديث الوارد في قطع الصلاة بالمار الحديث الصحيح الذي ذكر قال يقطع الصلاة أو صلاة الرجل ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. الصحابة ما سألوا عن الحمار ولا عن المرأة، وإنما قالوا ما بال الكلب الأسود من الأبيض والأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود إنما هو شيطان. عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا الخبر لما بلغها، واستنكر الغاضب، وقالت جعلتمونا كالحمر والكلاب، وذكرت أنها يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد كفت رجليها وربما غمزها حتى تكف رجليها ويسجد. المسألة ما في غرفة للمصلى وغرفة للحديث وغرفة هو كل غرفة واحدة. فردت عليهم قالت إني أصلي إني أنا آم والنبي يصلي، وإنه إذا أراد أن يسجد غمزني فكففت رجلي حتى يسجد. الحديث إنما يتعلق بالمار وليس بالنائم. ذكر شراح الحديث فيما يتعلق يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا يعني يقصد يقطع الصلاة يقطع الكمال فيها، لأن الواحد قد يصلي ولا يكون له من الصلاة إلا عشر الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. ولهذا تجد نصلي والناس يصلون ولا ينتهون عن كثير من المخالفات، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن معناه إذا رأينا من يصلي ولا ينتهي فلنعلم أن الصلاة لم تكن متوفرة للشخص بكمالها. الإنسان قد يصلي ليس له من الصلاة سوى النصف، وعدد النبي إلى أن وصل العشر. المرأة إذا مرت الشيطان يوحي للإنسان يعز له بالفكر عندما تمر المرأة بين يديه، يوحي بأمور كثيرة، الشيطان أدرى بمقاصده من غير من الناس. فالنبي أحضر بقي فيما يتعلق بالأمور الضرورية يعني كالزحام في الحرم والنساء لابد من الخروج في هذه الأحوال البالغة الصعوبة. الشريعة إنما فيها التيسير، النبي قال يسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين. لكن ليس معنى يسروا أبيحوا ما لا يباح وتسامحوا بما لا يتسامح به، لا. يعني الدين ليس فيه إحراج للناس، الله جل وعلا ما جعل علينا حرجا في الدين. مواقف نستطيع أن نتصرف بسهولة، ومواقف لا نقدر على التصرف. ما لا نقدر والله يعلم صحة ذلك الله جل وعلا عفو كريم. فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، فإن والكلب الأسود متى يمر الكلب الأسود خالص ما في أي شيء، وإذا مر فليعتني الشخص المصلي بمنع مروره، وهذا لا يمكن يوجد إلا عند الناس الذين يسعون في تربية الكلاب واصطحابها. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص عمله في كل يوم قيراط. وذكر في الحديث أو حرف، لأنه قد يكون محتاجا للكلب ليحس الحرف من أن تعيث به البهيمة البهائم، أو أن يعيث به اللصوص. فالكلب اتخاذه للصيد واتخاذه للماشية ليصونها عن الذئاب، وهذا معروف من كله، والحرث في الزراعة عن تعيث بهيمة الأنعام في المزرعة إلى غير ذلك يجوز. وما سوى ذلك كالذين يأخذون معهم في بيوتهم ويصطحبونهم في مراكبهم ويرون أن هذا هو المدنية، بل هذا هو الضلال، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك السنة ضل عن الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ورد في بعض الآثار وبعض الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي في مكان ضيق، فمر به أحدهم فأراد شاب أن يمر بين يديه فمنعه، مع العلم أنه لم يوجد إلا هذا المكان للمرور، والدليل أن الشاب كرر ذلك مرتين، فهل هذا دليل على عدم جواز المرور بين يدي المصلي مهما كانت الظروف؟
لا، هذا ليس بدليل. الشاب لم يجد أمامه سوى هذا الطرد، هذا الممر، وهذا من ذرية ابن أبي معيط القرشي، فما وجد ممر إلا هذا. هنا ولد فترجع من محله، هذا الطريق آخر، المسجد واسع، فالضرورات لها وضع، لكن ليست الضرورة بقدر ما يراها الإنسان يقول أنا مضطر. الضرورة أن يجد نفسه الإنسان غير قادر على غير ذلك. ولذلك هذا الرجل وقف مثل، يعني وقف أمام أبي سعيد الخدري وتكلم كلام سيء وراح، وسبق أبا سعيد إلى مروان وهو أمير المدينة في ذاك الوقت، فلما دخل أبو سعيد إليهم قال: ما لك ولابن أخيك؟ يا فبين له الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز إعطاء دروس علمية لمجموعات من النساء طالبات العلم؟ وإن كان يجوز فما شروط ذلك من قبل الرجال؟ هل يجوز أن يعطون النساء دروس؟
يجوز. النبي فعل ذلك، جاءت امرأة وقالت: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، فأعطنا وقتا تعلمنا مما علمك الله. قال أفعل. ثم ذهب معه بلال وقال: اجتمعنا في موضع كذا عند احداكن، واجتمعنا واتى اليهن النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهن. كان بامكانه ان يقول: لتحضرن في المسجد مع الرجال، او لتحضرن وراء حلقه الرجال، او غير ذلك. لا، وعدهن وذهب اليهن. وهذا حجة في منع الاختلاط وعدم جوازه، ودليل على أنه يمكن بالرجل لكن لا يذهب إليهم وحده، يكون معه أحد ويدخل على النساء. هو لا يخلو بهن في الحديقة خلوة، لأن النساء مجموعة، لكن مع ذلك إذا كان معه أحد كان أكثر بكمال الضمان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يحق لخطيب الجمعة أن يحذر من بعض الدعاة على منبر الجمعة ويصفهم بأنهم خطر على طلاب العلم والعامة، مع أن الدعاة الذين يحذر منهم لديهم علم ولهم فضل أفيدونا فقد أشكل علينا الأمر كثيرا؟
لا أشكل عليكم الأمر كثيرا، إن ذكر لهم فضل حقيقة يكون هذا الخطيب هو المخطئ. وأما إذا كان الدعاة هؤلاء ينصرون البدع ويثبطون عن إنكارها ويدعون إلى أمور لا يحل أن يؤذن فيها فلا حرج، لكن أيضا لا يقول فلان وفلان، يقول مثل ما قال النبي: ما بال أناس يقولون كذا، ما بال أناس يعملون كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. نصيحتكم لمن لم يحج حجة الإسلام مع بلوغه وقدرته على ذلك ولكنه يؤجله ويسوف فيه.
عمر بن الخطاب أول شيء الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، معناها الذي قادر ولا يحج فهذا كافر. الأمر الآخر، عمر رضي الله عنه: قد هممت أن أكتب إلى الآفاق وأبلغ، يعني بلغ له أن كل من كان قادر على الحج، يعني من المال والمرأة لها محرم ولم يحج، فاضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. الأصل في فريضة الحج أنها على الفور، إذا من توفرت له المعينات على أداء الحج وانتفت الموانع ولم يبقى إلا حضور الرغبة أو عدم حضورها فهو آثم إذا لم يحج ولا يحل له. ولا يقول الواحد أنه يريد الزواج لا أحج، الزواج ليس ركنا من أركان الإسلام، الحج ركن، ومن كفر إلى آخره. لكن لما تجد السلطة الآذنة بالتوجه للحج أو المستقبلة للوافدين بالحج وتمنع، هو ما عليه شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الصحيح في مس المصحف على غير طهارة للحائض أو للذي عليه حدث أصغر، وهل يقاس على ذلك المصحف الإلكتروني في أجهزة الجوال والكمبيوتر؟
لا شك أنه ينبغي أن يكرم، أن يكرم المصحف ويعظم، فهو كلام الله جل وعلا وهو أفضل كلام في الوجود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يحمل المصحف إلا من كان متطهرا أو لا يفتح، والنبي ما قال لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن في حال حيضها. فالصحيح جواز أن تقرأ الحائض في أذكار قرآنية. كيف تقرأها الحائض إذا قيل لا يحل؟ قد تكون في حال النفاس لمدة 40 يوما. لكن أيضا في المقابل ينبغي أن لا يكون الواحد متساهلا، ينبغي أن يظهر من نفسه احترام القرآن. النبي لما سلم شخص عليه وخارج البيت بعيدا عن بيته صلى الله عليه وسلم، كان يقضي حاجة فبال، ثم قام قال السلام عليكم وسكت، فذهب إلى الحائط وتيمم، ثم رد عليه قال: لم أرد عليك لأنني لم أكن على طهارة. فينبغي للواحد في حال الدعاء والأوراد والذكر أن يحرص على أن يكون على طهارة. إذا أراد أن يقرأ القرآن ينبغي أن يعود نفسه أن لا يقرأ من المصحف إلا على طهارة. ممكن أن تقول المرأة الحائض ما تستطيع تطهر، لأن هذا الحدث لا يزيله لا ماء ولا تيمم، كيف تصنع؟ يقال هذه في حال ضرورة، هي تريد أن تحرز نفسها عن كثير من الأخطار في الأوراد القرآنية كقراءة المعوذتين التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تعوذ بمثلهما، إلى آخره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قبل أن يمن الله علي بالهداية سرقت أموالا ولم أردها إلى الآن لأنه ليس عندي فلوس لها ومبلغ ولها 3 سنوات وأريد الحج، فهل أحج أم لا؟
إن كان عندك مبلغ فأعطي من سرقت منهم، تكون غير واجب. وأما إذا كانت الديون عليك تستأذن الدائنين، إذا أذنوا لك أن تحج، إذا كان حقهم حالا فاستأذنهم، إذا أذنوا فلا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول: حلفت أن لا أشاهد بعض الصور وشاهدتها وعاهدت الله ونقضت العهد عدة مرات، وكذلك بعض الأشياء فعلتها وحلفت وعاهدت لكني نقضت العهد، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
أولا عليك كفارات لنقض العهود، الشيء الثاني عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، لأن هذا إثم ومعصية. ينبغي للواحد أن يتعاهد نفسه كلما ذكر ذنبا أن يتوب إلى الله جل وعلا منه، والله سبحانه يحب التوابين ويحب المستغفرين. وما كونك تعاهد نفسك ألا تفعل وتفعل، هذا يخشى عليك أن تنجر بسبب هذه الجرأة على ارتكاب أمور قد تضيع عليك دنياك وآخرتك. وأنصحك أيضا ألا تكثر من مخالطة من يكونون سببا في انحرافك، فإن الإنسان يتأثر. فالنبي ذكر أن الجليس الصالح وجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الخير، نافخ الخير قد يحرق الإنسان، تطاير شر الأرض تكون سبب هلاكه، أو على الأقل تؤذيه. والروائح المستهجنة، فنصيحتي لك أن تكون صاحب إرادة صحيحة وعزيمة قوية، إذا هممت بالتوبة فلا تخادع الله، فالله لا يخادع.
أحسن الله عليكم. يقول: هل الرواية الأدبية الخيالية القصة تدخل في الكذب أم لا؟
وهل يمكن أن تسوى رواية إلا بالكذب؟ جميع هذه الروايات حق الأدباء كذب. أما إذا وضع الرواية صاحبها وقائعها حقائق، ولكن بدل أن يسمي أفراد من تدور عليهم القصة لا يذكرهم، هذا فقط ينظر هل يترتب على هذه الرواية إثم أو لا. وما كانت لمجرد الذكر والذكرى فلا حرج، لكن بشرط ألا يكذب. تمثيلية المدارس هذه من الكذب، وهو من الكذب الذي ليس فيه إذن، الذي أذن بنوع من الكذب أذن في أن يكذب الشخص في ما يسعى بإصلاح ما بين المتخاصمين، يقول فلان يثني عليك وكذا إلى آخره وكذا وكذا، وفلان يقول لو يحصل بين تراضي وبين فلان كان وسر إلى آخره، لو لم يقول ذاك شيء. يعني ليس الكذاب الذي ينمي بين الناس ما يصلحهم، كذلك الكذب الثاني ما بين الأسرة بين الرجل والمرأة، يكذب عليها بالكذب الذي يتقي فيها يريد منع أي شيء يؤذي الأسرة، تكذبه عليه باتقاء ما يسبب الشر على الأسرة، لكن بشرط ألا يكون هذا الكذب ساترا الأمر المحرم. الموضع الثالث الكذب في الحرب ما بين المسلمين والكفار، النبي قال الحرب خدعة لا مانع أن تخدعهم، لكن إذا كان بينك وبينهم عهد فالعهد الله قال وأوفوا بالعهد إن عهدك لمسؤولا.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل خذلان المسلمين مع القدرة على مساعدتهم سبب للكفر وعدم استحقاق الولاية؟
ما أدري ما معنى ما الولاية اللي يقصد.
الولاية بين المؤمنين موالاة.
لا شك أن المسلمين يجب على من قدر أن يدفع شر عن المسلمين دون أن ينجحوا بأنفسهم فأنه آثم، لأن المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم ينفي ما بينهم كالجسد الواحد، يعني هذا هو المفروض. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا لم يكن هذا حاصلا دل على أن هذا الجسم قد أصابه خلل، شلل وفقد الإحساس. لكن إذا نظرنا إلى أن المسلمين ضيعوا أمور دينهم، الربا مباح والمتعاملون بالربا مؤذنون بحرب من الله، فالمحارب لله كيف ينتصر؟ الحدود معطلة. انظر للعالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، هل تقام الحدود؟ هل يجلد شارب الخمر؟ هل تقطع يد السارق؟ هل يجلد الزاني البكر؟ هل يرجم الثيب؟ يعني إذا ثبتت هذه الجرائم ثبوتا لا مجال لتغطيتها، هل هذه تحدد؟ هذا من جانب. من جانب آخر، المسلمون في أغلب بلادهم يحكمون غير شرع الله فيما يكون بينهم، ما شجر بينهم، فهم ضيعوا أسلاب عزهم. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل المسلمون متعاونون على البر والتقوى في كل الدنيا؟ هذه إيران تسمى الجمهورية الإسلامية، ويتقتل أهل الشام خصوصا أهل السنة، رغم ما فيهم من عيوب تشترك مع النصيري الخبيث بشار الأسد. وكما قلت لكم مرة، النصيرية يؤلهون علي بن أبي طالب، هو يقول هو الله. لو أن المسلمين تمسكوا بالدين كما تمسك به أهل القرون الأولى، ما صار المسلمون يستجدون الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويتضرعون لأمريكا وروسيا حتى ذا. لكن المسلمين ضيعوا دينهم، نسوا الله فنسيهم. النبي قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل لما يأتي الوادي تتلاطم أمواجه يحمل في الطريق من غثاء زبد وقش، يعني ورق يابس إلى آخره، هذا ينذف الرد لا ينبت شيء ولا ينفع أحد، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي نام عن الصلاة الفجر مع أنه وضع السبل التي توقظه من نومه إلا أنه لا يستيقظ، هل يعني إثم؟ هذا يسأل يقول: أنا متساهل في صلاة الفجر، أريد نصيحة حفظكم الله.
إذا كان حقيقة قد بذل وسعه ولم ينتبه يستيقظ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة التي ناموا عن صلاة الفجر حتى أيقظهم حر الشمس، قال: ليس في النوم تفريط. وأما الذي ينام ويعرف أنه لن يستيقظ إلا الساعة 7 أو 8 ولم يتخذ أي سبب لإيقاظه صلاة الفجر، هذا حكم من ترك صلاة الفجر متعمدا، لو مات ما بين ذلك لمات ميت السيئة.
أحسن الله عليكم. يقول: رجل يريد الحج من الرياض وسيمر على جدة قبل الحج وسيمكث فيها 3 أيام، فمن أين يحرم وهل له الإحرام من جدة؟
يحرم من السيل، إذا بغى يحرم يخرج من جدة إلى أن يصل السيل ليحرم منه، وإن أحرم من جدة فعليها الفدية خاصة بمجاوزة الميقات.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيك يا شيخنا في مجموعة من الشباب تواصوا فيما بينهم على إنكار المنكرات التي تحصل هنا وهنا، واليوم في اليوم الوطني أيضا تواصوا على ذلك، فهل هذا الفعل صحيح أو أنه خاطئ؟
إذا كان تواصيهم بالكلام وهذا منكر ولا يزيدنا على ذلك، الذي قال من رأى منكم منكرا اللهم صل وسلم عليه فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر بغير هذا اللفظ: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذا كان لا يتجاوزون الاستطاعة فلا حرج عليهم.
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة تسأل كثيرة عن منكرات اليوم الوطني، واليوم هناك مشاهد رقص هنا وهناك في الشوارع، في مطار الملك خالد أيضا، بعض هذه المظاهر التي تناقلتها وسائل الآن الاتصال والواتساب وتويتر وغيرها، انقروا بعض الصور.
رجال ولا نساء؟
الرجال، لك موسيقى صاخبة. توجيهكم حيال مثل هذه المنكرات؟
لا شك اليوم الوطني ليس عيدا، أعياد أهل الإسلام إنما هي عيد الفطر وهو يوم واحد، وعيد الأضحى وهو يوم النحر وثلاثة الأيام التي بعده، وما سوى ذلك فإنها أعياد منكرة بما فيها عيد الاستقلال وعيد الوطن وعيد الولاية وعيد الأم والجدة والخالة والعمة، كلها هذا أعياد فاسدة، ولا شك أن هذه من المنكرات وليست من محاسن الأعمال وكرائم الأفعال. فكما إذا صاحبها لهو وطرب، الله جل وعلا يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فنسأل الله أن يلطف بنا.
يسألون الشباب أيضا يا شيخ عن دور العلماء الكبار، ما دورهم في مثل هذه الأشياء؟ هل ينتظرون منهم أو أنهم يبادرون الشباب؟
لا، العلماء مثل غيرهم الآن، العلماء مثل غيرهم مقصرون بدون شك، ومن كان قادرا على أن يفعل ولم يفعل فهو آثم، إذا كان ما منعه إلا أنه لم يرد. وأما إذا كان يخشى أمورا ويرى أن خشيته في محلها فهذا اجتهاد منه، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، بشرط أن يكون في عمله كل ذلك متحريا أسلاب رضا الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. يقول: أنا شاب أود أن أشتري سيارة بنظام الإيجار منتهي بالتمليك، ولا يوجد طريقة غير هذا وأنا مضطر إلى ذلك، فهل يجوز أن أشتري هذه السيارة بهذا النظام؟
أولا أنك مضطر لا أظن، لأن مقابل 60 سنة ما عندنا سيارات نبت، أو 70 سنة ولا كنا مضطرين. يركب الواحد التاكسي بربع ريال يوم يعيرون راعي تاكسي بربع، الراكب ربع ريال. ثم تطورت الأمور إلى الآن، لا كل محتاج، أما الضرورة ما يصح يعني. ومع ذلك فإن تأجير المنتهي بالتمليك قد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بأنه بيع عقد محرم، وإنما أنصح أنك تستغفر الله جل وعلا، إذا احتجت تستأجر سيارة بوقت محدد، أو سيارة رخيصة وارفق بها لا تكثر عليها الرحلات والروحات، وما نفع هو المبارك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل اشترى بيتا عن طريق البنك بقرض ربوي، فلما قضى الدين الذي عليه باع هذا الرجل هذا البيت. السؤال: هل يجوز لي أن أقترض من هذا الرجل مبلغا ماليا مع العلم أنني أعلم أن مصدره أن أصدر ماله الربا؟
لا، هو ما هو مصدر ماله كله الربا، لأن البنك ما يبيع عليه وهو لا يملك شيئا أبدا، يملك جهد لكنه داخل الربا. نعم، إذا أقرضك وقد باع البيت الآن بيع صحيح وهو ما تاب من الربا توبة حتى يقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإنما باع البيت بالثمن كان أصله العقد الربوي، إن أقرضك الذي ما قال لمن اليهودي لا تأكلوا طعامه لأن أموالهم ربا، هم يتحملون تبعاتها.
أحسن الله إليكم. يقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها وقالت له يائسة منه طلقني ولا تعطني ما بقي من مهري، فطلقها على ذلك ولكنه لامته نفسه الآن، فهل سقط عنه ما بقي من صداقها أم لا؟
لا، هي بالنسبة إذا طلبت الطلاق وافتدت نفسها بمال فالطلاق صحيح إذا كانت عاقلة، وأما بالنسبة له فليس من الكرم كرم الأخلاق إذا أراد أن يطلقها وقد عايشها مدة أن يقتطع منها ما كان مؤخرا من المهر، ينبغي أن يكون كريما العشرة كريما مفارقة.
أحسن الله عليكم. كم يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته في السفر لظروف والديون ولكي يطلب المعيشة؟
إذا أذنت له هي فلا حرج إذا كانوا يأمنون، وأما إذا لم تأذن له فينبغي أن لا يتجاوز مدة الإيذاء للذين يلون من نسائهم
الآخر. ثلاثة أشهر؟
لا،
أربعة أشهر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بذبيحة واحدة؟ وإذا كان لا يجوز فهل من فأيهما أولى أن أقدم، الأضحية أم العقيقة؟
لا، العقيقة قابلة للتأخير يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وأما الأضحية فوقتها محدود.
أحسن الله إليكم. حكم من يذهب للحج بدون تصريح ومن سبق له الحج في العام الماضي بدون تصريح، هل حجه صحيح وهل عليه إثم؟
إن شاء الله صحيح، الإثم موجود والعفو إن شاء الله من الله أكثر. وأما لما يمنع يجب أن الواحد يتقيد بالمنع.
أحسن الله إليكم. يقول نحن شباب أدركتنا الصلاة ونحن في البر ولم يكن معنا ماء يكفي للوضوء، فتيممنا بالتراب وقدمنا مسح اليدين على الوجه وصلينا، فهل صلاتنا صحيحة؟
صلاة صحيحة بالتيمم، لكن هل كان الماء بعيدا عليكم لو أردتموه؟ إن كان هو لو شئتم وصلتم الماء بقرب فهذا التفريط، وإن كان لا المسافة بعيدة فتيمم صحيح.
نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه بعد دعاء القنوت في الصلاة؟
حديث مسح اليدين حديث رواه الترمذي وهو ضعيف مسح اليدين.
أحسن الله إليكم. يقول كنتم وعدتمونا بأن تحدثوننا عن شيخكم الشيخ سماحة الشيخ محمد إبراهيم، فاذكروا لنا شيئا من أخباره وخاصة في احتسابه على المنكرات.
كما بقي عليكم من يعني من تحصيل العلم إلا معرفة حياة الشيخ محمد بن إبراهيم فأبرك ساعة، لكن باقي عليكم يشتغل فيه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول تجبر المدارس غدا وبعد غد على الاحتفال باليوم الوطني، فكيف تتعامل إدارة المدارس وأنا مدير على ذلك؟
أسأل الله أن الله يهدي ولاة الأمر، ولا أقصد ولاة الأمر الملك، الجميع ولاة أمر، كل له ولاية في حدود عمله، أسأل الله أن يوفقهم لأن لا يلزموا الناس إلا بما أمر الله بالالتزام به.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول
لا شك أن هذا العمل ليس من الأعمال الجائزة،
بل هو عمل غير مشروع.
بعضهم يتناقل الآن غيبوا عيالكم يقولون بكرة عشان ما يحضرون مثل، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
ما 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 يضل.
أحسن الله إليكم، يقول ما صحة الأحاديث التي وردت في الشطرنج، هل هي صحيحة؟
هل تسبيح وتهليل؟ نعم هو أنواع من اللعب، وإذا كان في مقابل وأرباح فهو من المنكرات العظيمة.
أحسن الله إليكم، ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة؟
ينبغي للمرأة وهي تصلي أن تستر جسدها كله ما عدا الوجه، لكن لو بدأ برز القدمان أو ظهر شيء منهم أو من الكفين الصلاة صحيحة، لكن ينبغي للمرأة أن تحسن الاستعداد للصلاة. كانت النساء في السابق مع قلة ذات اليد وضعفها تتخذ المرأة لباسا للصلاة يستر جميع جسدها ولا يبدو من جسدها سوى الوجه، والآن ثوب للخرج وثوب للدخل وثوب للنوم وثوب لخدمة البيت وأثواب متعددة، ينبغي للمرأة أن تعتني بلبس الصلاة. الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أحسن الله إليكم، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا عرفت أن الذي يخطب المرأة ليس على السنة أي من أهل البدع، هل يجوز لأحد من أهل السنة أن يتقدم لكي يخطب نفس المرأة وإن كان ذاك تقدم عليها؟
لا، إذا كان يعرف أنه ليس من أهل السنة يبلغ ولي المرأة بذلك، وإذا كان أيضا على بدعة خطيرة يحذره يقول إذا كان قصدك الزواج أنا أخطب بنتك.
لا. أحسن الله إليكم، يقول ما نصيحتكم لأخت متزوجة هربت من بيتها وهي لا تستطيع أن تعيش مع زوجها، ماذا تفعل وهل تعد ناشزا؟
ما لا شك أنها تعد ناشز، لكن هربت إلى وين؟ إلى أهلها؟
قد يكون ما بين،
إن كانوا إلى أهلها فأهلها ينظرون في أنبها، وإذا كانت هربت عنهم واختفت عند أحد فهذا من المنكرات الخطيرة.
أحسن الله إليكم، يقول من هو الحوثي وما عقيدته؟ وهم الحوثي وما هي عقيدته؟
أصل الحوث هذه موقع في اليمن، لكن الآن استقر فيها ناس من الشيعة الاثنى عشرية الرافضة وهم من أهل اليمن، والسبب في ذلك بعض الأعمال، وفيما أظن علي عبد الله صالح له دخل في هذه الأمور لأنه يريد أن يراوغ في بعض الأمور، لكن برأي الله ما أستطيع أجزم، ولكن الحوثيون ذهبوا إلى إيران تلقفتهم واستقبلتهم وجعلتهم يتعلمون عندها في بلادهم وتمدهم بمال، فنسأل الله أن يهدي كل من ضل عن الطريق أن يهديه للطريق المستقيم وأن يكفينا شر الرافضة. لا شك أن الرافضة من أخطر الناس على الإسلام، أرجو أن يكون الناس قرأوا الكتب التي سبق أنها وزعت عن طريقك وجئت بها إليك فيما يتعلق بمذهب الرافضة الاثني عشرية. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على، لأن ما دامت أنهم يقولون عن أنفسهم الجمهورية الإسلامية يرون أنهم ما في دولة إسلامية تقول الدولة الإسلامية لهم مع الأسف، وهم يقولون الدولة الإسلامية، هم يكذبون القرآن، هم يقولون أن عائشة زانية والله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون، هم يلعنون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وسائر الصحابة ويرون أنهم كفروا بعد النبي.
نعم. نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم، ما هو سبب عزوف كثير من الناس عن العلم والانشغال بالتكاثر في أموال الدنيا ولهوها؟
هذا بسيط، الناس يمكن رأوا أن العلم ما يجيب لهم الدنيا، واللي يحرص على العلم حقيقة الذي يريد أن يعرف العلم ليعمل به دعوة للآخرين وبيانا للأحكام الشرعية وإرشادا للضالين على الطريق ليهديهم الله بسببه، استحصالا للثواب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني من أنفس الأموال، أنفس الأموال عند العرب الإبل الحمر، فحمر النعم أنفس أموالهم. النبي قال هداية فرد واحد يكون ثوابك له على هذه الهداية له أعظم من كسبك أنفس الأموال. وينبغي لطالب العلم أن يحصل العلم لا لأن يريد يدرك الدنيا به، لا، ينبغي أن يطلب العلم ليعمل به، حتى إذا علم هذا العلم للآخرين علمهم كيف يحملونه وكيف يقومون بواجبه. مما لا شك فيه أن أشرف العلوم حقيقة العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما قال الله وما قال رسوله، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة كيف يعبد الإنسان ربه، وكيف يتجنب المحرمات، وكيف يأخذ بالأسباب المنجية والأسباب الواقية. هذا العلم الذي ينفع. وأما إذا كان العلم يتعلم الإنسان ولا يعمل به، فقديما قال الشاعر: وعامل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ينبغي الإنسان يوطن نفسه، ثم أيضا يسأل ربه، يسأل ربه أن يعينه على العمل بالعلم الذي عنده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال بلادنا المملكة العربية السعودية وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله وقانا في المملكة العربية السعودية حسنوات التي مرت سنتان يمكن نصف أو أكثر من الفتن التي عصفت بالعالم العربي بالخصوص وبعض المسلمين، ووقى الله هذه المملكة. نسأل الله جل وعلا أن يتمم لها الوقاية، لكن أن يرزقها شكر النعم التي من الله بها عليها من الهداية، وأن يحفظها وأن يصلح حالها، وأن يوفق كل من ولا ويلي أمرا من أمورها أن يخلص لله في العمل، وأن يصدق مع الله جل وعلا في نصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يصون هذه المملكة، وأن يكون من أسباب الصيانة العالم الإسلامي من شر البدع والضلالات والفتن. كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل المضطهدين في الشام وفي فلسطين، أن يعاجلهم بالفرج منه سبحانه وتعالى، وأن يرينا آثار غضبه جل وعلا على هذا الطاغية وأعوانه، وأن يرينا آثار نقمته سبحانه بمن يناصرونه في العراق وإيران وروسيا وفي لبنان وفي كل من يناصرونه على ظلم هؤلاء الناس. كما نسأله جل وعلا أن يهدي أهل الشام ويهدينا جميعا ويوفقهم جميعا لإخلاص العمل لوجه الله والصدق مع الله جل وعلا، والله جل وعلا تعهد أن ينصر من ينصره، وإذا رأينا عدم انتصار لنا فالسبب أننا لم ننصر الله. والله يقول: ولينصرن الله من ينصره. والله قوي عزيز، لو نصرنا الله بطاعة أطعناه لنصرنا، وإذا نصرنا لا يستطيع أحد أن يقاوم نصر الله، فإن أمر الله جل وعلا لا مضاد له. كما نسأله جل وعلا أن يوفق أهل مصر على اختيار أفضلهم للمنصب. لا أقول أن هذا الذي حصل عليهم ثورة مباركة، ولكن لا أقول أن ما انتهى قبلهم كان اختيار مباركة، لأن الأخوان المسلمين للأسف ليسوا دعاة عقيدة صافية ولا أصحاب ولا إن شرعي لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا لما تولى محمد مرسي طمحت أنها يكون لها مجال في مصر وتقدمت لأنها تقبل، وهم في علاقات الأخوان المسلمين مع الشيعة ما كانت علاقات منافذة، ولذلك بعض علماء الأزهر لا أدري من أي الفئات هم، لكنهم يقولون المذهب الجعفري مثل المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، نعوذ بالله ونبرأ إلى الله أن يكون المذهب الجعفري مثل مذهب أبي حنيفة أو مثل مذهب مالك أو مثل مذهب الشافعي أو مثل مذهب أحمد، لا، هذه مذاهب تكرم وتكرم أن تكون شبيهة للمذهب الذي يتقرب أولياؤه بلعن الصحابة وتكفيرهم. إذا كان الصحابة كفروا كيف جميع ما بلغنا؟ كيف بلغنا؟ كما نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن من جميع بلاد المسلمين وأن ينصر المسلمين في الشام وفي كمبوديا وما حولها من شرق آسيا، وينصر أولئك على البوذيين الوثنيين هناك، وأن يصلح حال اليمن أيضا، ويغلق مدارج ومسالك الرافضة الذين لا يزالون يطمحون أن تكون بجانب المملكة العربية السعودية من الجنوب دولة رافضية، والعراق صارت دولة رافضية، ويطمحون هم إلى أن يمتدوا عبر سوريا حتى يلتحموا بالحزب النجس المسمى بحزب الله وهو حزب الشيطان في لبنان. نسأل الله أن يخيب رجاءهم ويبطل كيدهم وأن يرينا فيهم المثلات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.